الطينه طين يمكن ان يقع فيهما المرء بالنسبه للاختبارات المسيحيه. فمن جهه هناك خطر التحدث عن اختبارات مسيحيه بغير ان يكون المتحدث قد اختبرها شخصيا، ان يتحدث عن معلومات نظرية وعن اختبارات روحية قرأها او سمع عنها بغير ان يكون له اختبار حقيقي بها. هذا خطر، وخطر شديد. وعلى الطرف الاخر من هذا الخطر، هناك انسان لا يستطيع ان يتحدث بما قد اختبر، واختبر اختبارات مجيدة لكنه لا يتحدث بها، او هو لا يستطيع ان يتحدث بها. وان كان هذا الوضع الثاني خطرا، الا انه حقيقة بالنسبة لجميع الاختبارات الروحية الى حد ما. فما من امر روحي، ما من اختبار روحي يمكن ان يجد الانسان له تعبيرات والفاظا تستطيع ان تحتويه او ان تصفه وان تنقله الى الاخرين نقلا كاملا. فكل الامور الروحية الجليلة تعجز الكلمات البشرية عن ان تنطق بها او ان تنقلها للاخرين. من يستطيع ان يصف محبة الاب، محبة الاب الارضي، محبة الام الارضية؟ من يستطيع ان يجد الفاظا يصف بها المحبة؟ من يستطيع ان يجد الفاظا يصف بها اختبارات عميقة قد عرفها فوق جبل التجلي؟ ان بولس وبطرس كليهما لم يجد الفاظا تكفي او تصلح لان تصف ما عرفاه من اختبارات روحية. يكتب بولس الرسول في رسالته الثانية الى اهل كورنثوس الاصحاح التاسع والعدد الخامس عشر، فيقول: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. كأن بولس يقول: انا لا اجد الفاظا استطيع بها ان اصف عطية الله، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. ثم يصف بولس في ذات الرسالة وفي الاصحاح الثاني عشر اختبارا اجتازه هو اذ نقل الى الفردوس، نقل الى السماء الثالثة، اختطف الى هناك. ويقول في الاصحاح الثاني عشر والعدد الرابع من الرسالة الثانية الى اهل كورنثوس: انه يعرف انسانا اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها. سمع كلمات في الفردوس لا يجد من الالفاظ ما يصلح ان يصف هذه الكلمات او حتى ان ينقلها الى الاخرين. وبطرس في رسالته الاولى وفي الاصحاح الاول والعدد التاسع يقول، العدد الثامن يقول: الذي وان لم تروه تحبونه، والحديث عن المسيح، ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. بطرس ايضا لم يجد في كل الكلمات البشرية التي يعرفها كلمات يستطيع أن يصف بها هذا الفرح الذي يختبره هو ويختبره المؤمنون بالمسيح، فقال: تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. دعونا بنعمة الله نتأمل بسرعة في هذه البركات أو هذه الاختبارات التي لا توصف، التي لا يعبر عنها، لا ينطق بها. يقول بولس: شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. كان بولس يحث أهل كورنثوس أن يغدقوا في العطاء، وأعطاهم مثالا من أهل كنائس مكدونية كيف أنهم كانوا يعطون فوق الطاقة، يعطون بسخاء، يعطون بغير أن يطلب منهم، وهم قد أعطوا أنفسهم أولا للرب وللناس، وبعد ذلك أعطوا عطايا مادية. قدم بولس لأهل كنيسة كورنثوس مثالا من كنائس مكدونية في العطاء، ويحث أهل كورنثوس أن يقدموا وأن يعطوا بسخاء. وإذ تذكر بولس أمر العطاء، تذكر في الحال المثل الأعلى للعطاء. المثل الأعلى للعطاء ليس كنائس مكدونية، فكنائس مكدونية إنما استمدوا روح العطاء من مثل أعلى أعظم وأمجد. تذكر في الحال ذات الذي لم يبخل علينا بابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، فقال وهو يتحدث عن إقناعهم بالعطاء، انتقل مباشرة فقال: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. هو مصدر العطاء، والذي يعرفنا كيف نعطي. أعطانا، أعطانا بسخاء، أعطانا أكثر مما نطلب أو نفتكر، أعطانا ونحن لا نستحق، أعطانا ونحن أعداء. فشكرا لله على عطيته التي لا أستطيع أن أعبر عنها، يقول بولس. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. شكرا لله على عطية الحياة، شكرا لله على عطية حفاظه لنا في هذه الحياة، شكرا لله على أنه يحمينا من أخطار كثيرة كل يوم، كل لحظة، في كل مكان. أماكن في العالم تقوم فيها زلازل وبراكين، كتلك التي قامت قريبا في إيطاليا، كان أهلها لا يدرون، ينامون في راحة، لم يدر بخلدهم أن زلزالا يمكن أن يقوم. في لحظة مات وتشرد الآلاف. هل نشكر الله أيها الإخوة أن مثل هذه الكوارث لم تحدث لنا، أم أننا لا نذكر الله إلا بعد أن ندخل الكارثة والأزمة ونخرج منها؟ هناك أخطار حمانا منها، هناك كوارث نجانا منها، ألا يحق لنا أن نشكره؟ شكرا لله على عطية الغفران، لأنه في المسيح محى كل خطايانا، لأن دم المسيح يطهر من كل خطية، كائنة ما كانت هذه الخطية، مهما تعددت ومهما تلونت، في دم المسيح لمن يعترف بالخطية ويثق بدم المسيح هناك غفران كامل. شكرا لله على عطية الغفران، شكرا لله على عطية الحياة الأبدية، أنه في المسيح أعطانا حياة أبدية. كلمة أبدية لا تعني فقط، لا تصف الحياة في طولها فقط أنها حياة لا تنتهي، لكنها الحياة الأبدية، أي حياة الله فينا. الحياة الأبدية لو فرضنا مستحيلا انها تنتهي بعد لحظة فهي ايضا ابدية، لان الابدية تصف عمقها، تصف غناها، تصف سموها، تصف حياة الله فينا، وهي حياة لا تنتهي. الابدية صفة لله، والحياة الابدية هي صفة حياة الله. فشكرا لله الذي اعطانا حياته، اعطانا ان نتمتع بطبيعته، بحياته، بحياة ابدية لن تنزع منا، لاننا في قبضة يد المسيح وقد نقلنا من الموت الى الحياة. شكرا لله على عطية الرجاء، اننا ننتظر مجيئه ثانية، واننا وان كنا نراه اليوم بالايمان فاننا سنراه حين يأتي بالعيان وسنكون مثله. لكن العطية التي يتحدث عنها بولس، وعطية العطايا، ليست هي الغفران او الحياة الابدية او الرجاء. عطية الله التي لا يعبر عنها هي المسيح نفسه. شكرا لله على المسيح. شكرا لله انه اذ احبنا بذل ابنه لاجلنا. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. شكرا لله لانه لم يبخل علينا بابنه، بل بذله لاجلنا اجمعين. جاءنا نحن خطاة، صار واحدا منا، اقترب الينا، لم نعد بحاجة ان نجاهد وان نصارع لكي نصل الى الله، لم نعد بحاجة ان نقدم ذبائح لكي نصل الى الله. جاءنا الله انسانا باحثا عنا، باذلا نفسه لاجلنا، سافكا دمه عنا. شكرا لله على المسيح، على عطيته التي لا يعبر عنها. ونحن إذ نتقدم إلى ممارسة هذه الفريضة المقدسة، فريضة العشاء الرباني، دعونا نتذكر هذه العطية. هو الذي أعطى، وهو العطية، أعطى نفسه، بذل نفسه، سفك دمه، أحبنا وأعطانا نفسه، وفيه يعطينا كل ما له، إذ جعلنا وارثين لله وورث مع المسيح. حين نضع ثقتنا في المسيح المصلوب عنا والمقام لأجل تبريرنا، حين يكون المسيح لنا ونكون نحن للمسيح، فإن كل مال المسيح أصبح لنا، هو الوارث الحقيقي، ونصير نحن ورثة معه، نصير وارثين لله. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. وانتقل بسرعة إلى بركات أخرى لا يعبر عنها. يقول بولس أيضا في ذات الرسالة في الأصحاح 12 في العدد 4، يتحدث عن نفسه، ولكنه يتحدث عن نفسه كإنسان آخر، وكأن بولس قد خرج من نفسه وينظر إلى نفسه ويصف ما حدث اتضاعا منه، حتى لا يصف نفسه بهذه الأمجاد التي وصل إليها. يقول: أعرف إنسانا في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالثة، اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. نحن نذكر أن بولس قد رجم بالحجارة في لسترا، وتركه شعبها وهم يظنون أنه قد مات. ويقول بعض المفسرين إن بولس وهو في هذه المرحلة الدقيقة من اللاوعي أخذه الله اختطفه إلى السماء الثالثة. ويقول آخرون إن بولس قد مات فعلا ونقل إلى الفردوس، لكن الله بمعجزة أعاد إليه الحياة. أو لعل بولس قد اختطف ورأى هذه الرؤى في غير هذه المناسبة، بغير أن يرجم بالحجارة، وهو في شركة مع الآب اختطف بالروح، أخذ في رؤية ورأى ما لا يرى. فتح الله حجابا نافذة فيما وراء الحجاب، وأعطى بولس أن يرى ما لا نراه نحن، أخذه إلى الفردوس. فسمع هناك كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. رأى بولس أمجادا، رأى ما يعده المسيح لنا في بيت الآب، رأى ما ينتظرنا من أمجاد، سمع ترنيمات القديسين والملائكة، فقال إنها كلمات لا ينطق بها. أيها الإخوة، هل لنا أن نؤمن بما رآه بولس، أن نؤمن وأن نرى بعيون الإيمان ما رآه بولس بالعيان، أن نعرف أن المسيح قد قال أنا ماض لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذا الذي مات لأجلنا والذي نذكر الآن ذبيحته عنا سيأتي ثانية للخلاص للذين ينتظرونه، للخلاص بمعنى التمجيد، بمعنى تمجيد الأجساد، وبمعنى تمجيدنا لنكون مثله. سنرى ما لا يرى، سنسمع كلمات لا يسوغ أن يتكلم بها إنسان. لكن دعونا أيضا نفهم هذه الكلمات بصورة أخرى. هذه الشركة، هذه الكلمات التي سمعها بولس، نستطيع أن نسمعها ليس بالضرورة حين نختطف إلى الفردوس، ولكن ونحن هنا على هذه الأرض نستطيع، ونحن في شركة مع الآب، ونحن في عمق هذه الشركة، نستطيع أن نرى ما لا يرى. نستطيع أن نرى المدينة التي لها الأساسات، فنستهين بهذه المدن الأرضية التي إلى زوال. نستطيع أن نرى الأمجاد التي لنا في المسيح، فتصغر في أعيننا كل أضواء هذا العالم وأمجاده الزائلة. نستطيع أن نسمع كلمات المسيح التي لا ينطق بها، ونغض الطرف عن أصوات هذا العالم، عن ندائه لنا. دعونا أيها الإخوة ندخل في شركة مع الله فيسمعنا كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. وأخيرا آتي إلى الاختبار الذي تحدث عنه بطرس في رسالته الأولى في الأصحاح الأول وفي العدد الثامن، يتحدث عن المسيح فيقول الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فرح لا ينطق به ومجيد. في تاريخ علاقة الإنسان بالمسيح وجد قوم قبل المسيح، هؤلاء كانوا يتمنون يشتهون أن يروا المسيح بالعيان، قال المسيح لتلاميذه: طوبى للعيون التي ترى ما ترونه، إني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا اشتهوا أرادوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروه، وأن يسمعوا ما تسمعونه ولم يسمعوه. قوم جاءوا قبل المسيح، حتى الأنبياء اشتهوا أن يروا المسيح بالعيان ولم يروه. ثم جاءت مرحلة أولئك الذين عاصروا المسيح، لمسوه، شاهدوه، عاشوا معه، رأوه بالعيان. هؤلاء التلاميذ عاشوا مع المسيح ولمسوه، كانوا معه في الليل وكانوا معه في النهار، استمعوا إلى تعاليمه. ويقول بطرس إلى كورنيليوس: ونحن شهود لما عمله. هذه مرحلة ثانية. جاءت مرحلة ثالثة، أولئك الذين يستطيعون أن يروا المسيح بالإيمان. وبطرس يتحدث إلى هؤلاء المتغربين المشتتين ويقول لهم عن المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه. نعم أنتم لا تستطيعون أن تروه بعيونكم الجسدية، لكن بالإيمان تحبونه. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. وقال المسيح لتوما: لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. نستطيع أيها الإخوة بالإيمان أن نرى ما رآه بطرس، أن نسمع ما سمعه بطرس مع المسيح وهو يعيش معه بالجسد، أن نلمس المسيح كما لمسه بطرس. نستطيع بالإيمان أن نرى المسيح، أن نحبه، أن نبتهج به. ثم تأتي مرحلة بعد الآن، مرحلة آتية، فيها نحن الذين نراه بالإيمان وكل الذين سبق أن رأوه بالإيمان سوف نراه بالعيان كما هو، وجها لوجه، ونصير مثله حين نراه. يقول بطرس: تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. الآن هنا وأنت تنظر إليه بالإيمان، وأنت تثق به معك مخلصا لك، فاديا لك، معينا لك، مرشدا إياك، صديقا لك في طريق الحياة، تبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. لاحظوا أن بطرس لا يتحدث عن رجاء أو عن أمنية، لكنه يقرر حقيقة، إنه لا يطلب لهم أن يبتهجوا بفرح لا ينطق به ومجيد، لكن يقول أنتم تبتهجون فعلا. ولمن يكتب؟ إلى قوم تشتتوا. يقول إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبيثينية، إلى قوم فقدوا بيوتهم وعائلاتهم، إلى قوم بلا مأوى بلا ممتلكات، لكنه يقول أنتم تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. نعم أيها الإخوة، نحن لا نفرح بما نملك، لكننا نفرح بمن نملك وبمن يمتلكنا. إن فرحنا لا يستمد مما يحيط بنا، لكنه يستمد ممن يعيش داخلنا ومن نعيش له. ليس ما لنا ولكن علاقتنا به هي مصدر الفرح الذي يملأ قلوبنا. دعونا إذن أيها الإخوة في هذه الفرصة الهادئة ونحن نتقدم إلى هذه الفريضة المقدسة أن نشكر الله على المسيح، على عطية الله التي لا يعبر عنها، وأن نستمع بالإيمان إلى ما يقوله لنا كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها، وأن نبتهج بالإيمان به بفرح لا ينطق به ومجيد منحني لسانه.